بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الاستئذان، باب بدء السلام. حدثنا يحيى بن جعفر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك. السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا كتاب الاستئذان. الاستئذان طلب الإذن في الدخول لمحل لا يملكه المستأذن. الاستئذان طلب الإذن في الدخول لمحل لا يملكه المستأذن. وبدأ بالسلام، بوب بالسلام بعد الاستئذان، بوب بالسلام في كتاب الاستئذان، لأن الاستئذان من يريد الدخول يكون بالسلام. كتاب الاستئذان باب بدء السلام. الاستئذان طلب الإذن في الدخول لمحل لا يكون مستأذن. وبدأ بوب بالسلام، بوب المؤلف بالسلام في كتاب الاستئذان، لأن الاستئذان من يريد الدخول لا يكون، إنما يكون بالسلام أولا. بوب بالسلام في كتاب الاستئذان، لأن استئذان من يريد الدخول يكون بالسلام أولا. قوله بدء السلام يعني ابتداء، بدء بتأوله، والهمزة بمعنى الابتداء أي أول ما وقع السلام. ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم في السلام، وقال: خلق الله آدم على صورته طوله في السماء 60 ذراعا. المؤلف رحمه الله أشار الحافظ رحمه الله إلى الأقوال في الضمير في صورته، خلق الله آدم على صورته، فيها ثلاثة أقوال معروفة، وذكرها الرازي رحمه الله في كتابه تأسيس التقديس. ناقشه المؤلف رحمه الله الشيخ الإسلام تبية مناقشة طويلة في كلام، في بحث جميل لا يوجد في أي مكان، هو موجود في بيان تلبيس الجهمية. بيان تلبيس الجهمية هو تحت الطبع إن شاء الله في مجمع الملك فهد، وهذا الكتاب بيان تلبيس الجهمية من عيون كتب الشيخ الإسلام تبية، قد طبع مجموعة من كتبه مثل تعرض العقل والنقل من هذه السنة، وهذا منها من العيون. مضى عليه مدة، وقسم الكتاب إلى 8 رسائل دكتوراة، وجاءت رسالة الصورة رسالة كاملة بحث الصورة. ذكر في مرجع في الضمير ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يرجع إلى آدم، خلق الله آدم على صورته، وهذا باطل. قال عبد الله بن الإمام أحمد: قلت لأبي خلق الله آدم على صورته صورة آدم، قال: هذا قول جهمية، أي صورة لآدم قبل أن يخلقه الله؟ فقول بأنه يرجع إلى صورته، الضمير يعود إلى آدم، هذا قول جهمية، ولأن المعنى خلق الله آدم على صورة آدم ما يستقيم المعنى، غير مستقيم المعنى، ولا يمكن أن يكون يتكلم كلاما غير مستقيم. القول الثاني أنه يرجع إلى المضروب، لأن في أول في الحديث الآخر: لا تضرب الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، يعني على صورة المضروب. قالوا: هذا من التشبيه المقلوب، وهذا أيضا غير صحيح. القول الثالث أنه يعود إلى الله، وهذا وصل أرجع الأقوال. خلق الله آدم على صورته، أن الضمير يعود إلى الله، هذا أرجح الأقوال وأصوبها في معنى الحديث، وهو الذي قرره المحققون كالإمام أحمد رحمه الله وشيخ الإسلام ابن تيمية وقيم وغيرهم من المحققين ومن أئمة السنة والجماعة، أن الضمير يعود إلى الله، هذا أرجح الأقوال وأصوبها، ويكون معنى الحديث أن الضمير يعود إلى الله. ويؤيد هذا ما ورد في بعض طرق الحديث: خلق الله آدم على صورة الرحمن. الحافظ ذكر هذا وذكر أن هذه الرواية صحيحة، خلق الله آدم على صورة الرحمن، والمعنى أن الله خلق آدم على صورته، وهذا يقتضي نوعا من المشابهة، وهي المشابهة في مطلق الصورة، مشابهة في مطلق الصورة، ولا يقتضي المشابهة في الجنس والمقدار. وفي الحديث إثبات الصورة لله عز وجل، بل كل شيء له صورة، كل شيء موجود له صورة، هو قائم عليها، كل موجود له صورة، خلق الله آدم على صورته،
وهذه تسائل الصفات كما قال الأئمة والعلماء. يعني الله تعالى له صور لا تشبه الصور، كما له سمعا وبصرا وعلما وقدرة، تسائل الصفات. وقد غلط في هذا من غلط، حتى غلط من أئمة السنة ابن خزيمة رحمه الله، ومن علم في كتاب التوحيد غلط، وظن أن هذا فيه تشبيه. قال أيها الناس لا تغلطوا ولا تغالطوا، فلا تقول أن يعني الضمير يعود إلى الله. وقد رد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو من أئمة السنة، ولكنه أخطأ، ليس معصوما عن الخطأ، وظن أن فيه تشبيه وليس فيه تشبيه. فإذا الضمير يعود إلى الله، فيه فتح الصورة لله عز وجل، وهو يقتضي نوعا ويقتضي المشابهة في مطلق الصورة، كما قرره المحققون الشيخ الإسلام رحمه الله، قرر أن الصورة صفة لله كسائر صفاته. وهذه المشابهة بين صورة الله وصورة آدم في مطلق الصورة، ويقتضي نوع من المشابهة، والمشابهة بين صورة الله وصورة آدم في مطلق الصورة، وهي زائدة على المشابهة بين صفات الله وصفات المخلوق عند القطع عن الإضافة والتخصيص، لأن تلك مشابهة في الصورة والذهن، وهذا نوع من المشابهة في الصورة. ألا ترى أن صورة القمر في الماء تشبه القمر في مطلق الصورة مع التفاوت العظيم بينهما، مع التفاوت العظيم بينها وبين القمر في الجنس والمقدار؟ المعنى أن هناك تشابه بين صورة الله وصفة خلقه عند القطع عن الإضافة والتخصيص. إذا قلت مثلا علم، قدرة، سمع، بصر، كلام، هنا قطعت عن الإضافة والاختصاص والتخصيص، فصار هناك مشابه، نوع من المشابهة بين صفات الله وصفات المخلوق. كلمة العلم تشمل علم الخالق وعلم المخلوق، كلمة سمع تشمل سمع الخالق وسمع المخلوق، كلمة بصر تشمل بصر الخالق وبصر المخلوق. ولكن هذا الاشتراك يكون في الذهن، ومتى باع الله فخصص زالت المشابهة وصارت الخارج. إذا قلت علم الله خلاص زالت المشابهة، صار علم الله خاص به، علم المخلوق صار خاص به. لكن إذا قطعت على الله والاختصاص، علم، سمع، بصر، حلم، حصل اشتراك بين أسماء الخالق وأسماء المخلوق وصفة المخلوق، لكن هذا الاشتراك في الذهن، في الذهن، ولا يكون في الخارج إلا عند الإضافة والاختصاص. وإذا كان في الخارج زالت المشابهة. متى يكون في الخارج؟ يكون عند الإضافة والاختصاص. هذا معروف، يعني لابد من إثبات نوع من المشابهة بين الخالق والمخلوق عند القطع عن الإضافة والاختصاص. ولهذا لما قالت الجهمية إن الله تعالى لا يشبه في المخلوق بوجه من وجوه المشابهة، قال لما قد كفرتم، كما في الرد على الزنادقة كفرهم. قالوا كيف؟ قالوا أنكرتم وجود الله لأنكم لم تثبتوا نوع من المشابهة، والمشابهة عند القطع عن الله والاختصاص. فالجهمية ينكرون وجود الله، ولكنهم في ظاهر قولهم ينزهون. فالجهمية يقول نحن نقول إن الله لا يشابه المخلوق بوجه ولا بوجه من وجوه المشابهة. أنكروا المشابهة في الذهن وهي عند القطع عن الله والاختصاص، ولما أنكروا المشابهة في الذهن أنكروا وجود الله. فلهذا الإمام أحمد رحمه في الرد على الزنادقة قال لما قالت الجهمية الخالق لا يشبه المخلوق بوجه ولا بوجه مثل المشابهة كفره، قال كفرتم لأنكم أنكرتم وجود الله. لا بد من إثبات نوع من المشابهة، من لم يثبت هذا النوع فقد أنكر وجود الله. ما هو هذا النوع؟ هذا النوع يكون في الذهن عند القطع عن الله والاختصاص، مثل العلم، سمع، بصر، حلم، هذا في مشابهة بين الخالق والمخلوق في مسمى الشيء، مسمى العلم، مسمى القدرة، مسمى، لكن هذه المشابهة في الذهن. وتزول هذه المشابهة إذا عرفت وخصصت، إذا قلت علم الخالق، علم المخلوق، سمع الخالق، سمع المخلوق، زالت المشابهة. المشابهة في الصورة أيضا فيها زيادة، خلق الله آدم على صورته. هذه يعني الصورة الآن خلق الله آدم على صورته، تقضي نوع من المشابهة في الصورة زائدة على المشابهة بين صفات الله وصفة المخلوق عند القطع عن الله والاختصاص، وهي تقضي نوعا من المشابهة بين صورة الله وصورة آدم في مطلق الصورة. مشابهة في المشابهة بين صفات الخالق وصفة المخلوق عند القطع عن الله والاختصاص، مشابهة في التصور والذهن فقط، وهذا نوع من المشابهة في الصورة، وهذه نوع من المشابهة في الصورة خلق الله آدم على صورته، فهي تقضي نوعا من المشابهة زيادة على المشابهة التي تكون في التصور والذهن عند القطع عن الله والاختصاص، ولكنها مشابهة في مطلق الصورة ولا تقتضي مشابهة في الجنس ولا في المقدار. كما مثل الآن المشابهة بين صورة القمر وبين القمر، القمر صورة في الماء يكون، فصورة القمر في الماء تشبه صورة القمر في السماء، لكن هل فيه مشابهة في الجنس؟ هل جنس الصورة اللي في الماء هي جنس الصورة اللي في السماء؟ لا. هل المقدار كذلك؟ لا، إنما يقضي نوع من المشابهة. قوله خلق الله آدم على صورته ورد في حديث أخرجه الترمذي خلق الله آدم على صورة طوله، طوله 60 ذراعا، طول آدم، طول آدم 60 ذراعا، هذا ثابت في الصحيحين وغيرهم أن في الطول. أما العرض ورد في حديث أخرجه الترمذي وعرضه 7 أذرع، يعني آدم طوله في 60 ذراعا، في الترمذي عرضه 7 أذرع، لكن الحديث ضعيف في سند علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف عند الجمهور، والترمذي يحسن رأيه فيه ويرى عدم ضعف الحديث. ويوافق في هذا الشيخ محمد شاكر، أحمد شاكر من المتأخرين، يصحح لعلي بن جدعان يعني كالترمذي، والصواب الحديث ضعيف، جمهور على ضعف بن جدعان وعلي فلا يصح الحديث، فلا يثبت في عرض آدم شيء. أما طوله فإنه ثابت في السماء 60 ذراعا. قال: اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس، فسلم على يحيونك فإنها تحيتك تحية ذريتك. قال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه ورحمة الله. اختلف في ابتداء السلام ورده، والمشهور عند العلماء عند الجمهور أن ابتداء السلام سنة ورده واجب، هذا المشهور، المشهور عند الجمهور أن ابتداء السلام سنة ورده واجب، وقيل ابتداءه فرض عين، وقيل ابتداءه فرض كفاية. قد حكى الأقوال الثلاثة ابن عبد القوي في منظومته، ثلاثة أقوال في ابتداء السلام في منظومة عبد القوي المشهورة في الفقه، قيل ابتداء السلام سنة، وقيل فرض كفاية، وقيل فرض عين، وأما رده فهو واجب. والاستئذان يكون بالسلام، يستأذن إذا أراد يستأذن يكون بالسلام، قل السلام عليكم أدخل، هذا هو السنة، كما جاء في الحديث حديث ربيع بن حراش أن رجل استأذن على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قال: أعالج؟ قال لخادمه: اخرج لهذا فعلمه، فقل له: قل السلام عليكم أدخل. سمعه وهو يعلمه فقال: السلام عليكم أدخل. فقال: نعم أدخل. وفي حديث آخر أخذه ابن أبي شيبة أن رجل استأذن على عمر وقال: أعالج؟ فقال: لا تقل هكذا ولكن قل السلام عليكم. وكذلك جاء علي بن بريدة أنه استأذن رجل على رجل من الصحابة 3 مرات يقول: أدخل، وهو ينظر إليه لا يأذن له، فقال: السلام عليكم أدخل، فأذن له. طيب شوف كلام الشارح اختلف آدم عليك فيه كلام الشارح ذكر في معنى الصورة، قوله: خلق الله آدم على صورته،
قوله: خلق الله آدم على صورته، تقدم بيان في بدء الخلق اختلف إلى ماذا يعود الضمير، قيل إلى آدم أي خلقه على صورته التي استمر عليها إلى أن أهبط وإلى أن مات.
سبق أن هذا قول الجهمية كما قال الإمام أحمد لما سأله ابنه قال: خلق آدم على صورته، صورة آدم، قال: هذا قول الجهمية، أي صورة لآدم قبل أن يخلقه الله؟
نعم.
ولأنه يفسد مع الحديث ما معه، خلق الله آدم على صورة آدم، كيف خلق آدم على صورة آدم؟ ولا يمكن يتكلم الرسول مثل هذا، خلق الله آدم على صورة آدم، هل الصورة قبل أن يخلقه؟ معنى الصورة؟ صورته بعد أن خلقه الله، خلق معناه خلق الله آدم على صورة آدم، إذا له صورة قبل أن يخلق، ما يستقيم هذا.
نعم.
القول الثاني أنه يعود إلى المضروب، يعني تقاتل رجلان فقال: لا تضرب الوجه، لا تقف الوجه، فإن الله خلق آدم على صورته، على صورة المضروب، فيكون من باب المقلوب، من باب المقلوب تشويه القلب، يعني هذا المضروب هو الذي يشبه آدم، فعكس فقال: خلق الله آدم على صورة المضروب، فصار تشبيه مقلوب، هذا القول الثاني، هذا كذلك باطل. القول الثالث أنه يعود إلى الله، وهذا هو الصواب. هذه ثلاث أقوال هي المشهورة، ذكرها الرازي في كتاب تأسيس التقديس، ذكر هذه الأقوال الثلاثة ورد عليه رحمه الله رد كتاب عظيم، واستخلص الشيخ محمود التوجي رحمه الله من هذا البحث رسالة سماها عقيدة السنة والإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن أو كذا، وتمنى أن يطبع الكتاب كما قديم، والكتاب إن شاء الله سيطبع. نعم نعم. لا قصدي معروف الرازي المشهور صاحب كتاب مفاتيح الغيب في التفسير، كتاب مفاتيح الغيب كتاب عظيم في التفسير، كتاب كبير، لكن ذكر فيه كل شيء، حتى قال بعض العلماء فيه كل شيء للتفسير، فيه طب وفيه هندسة وفيه نجوم وفيه سحر، ذكر أنه يجب تعلم السحر فيه وأنه من العلم، والعلم لله فيه شريف، والله تعالى يقول: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ولا يمكن يضيع شيء من العلم، إذن يجب تعلم السحر. قال هذا حرف نقل عن الحافظ ابن كثير رد عليه على تفسير السحر مرة، نعم الحافظ ابن كثير نقل هذا عن الرازي على آية السحر واتبع ما تنزل الشياطين العالم وكيف سعالم وكيف سعالم، رد عليه كتاب كبير معروف، وهو أشعري المعروف الرازي الأشعري من الشاعرة، وكذلك أيضا تحول في نهايته إلى جهمي، لكنه تاب في آخر حياته، شيخ الإسلام ترحم عنه وذكر أنه تاب وترحم عليه في كتاب، ذكر أن الرازي تاب، حتى أنه في كتابه ذكر كل شيء، ذكر عبادة النجوم، له كتاب سر، له كتاب السر المكتوم في عبادة النجوم أو كذا، فلكنه تاب كما قال شيخ الإسلام وجعاله ذكر توبته وجعاله في آخر كتاب بيان التوبة السجانية. نعم لا أشعر معروف من أشاعرة متأخرين، لكن الأشاعرة متأخرون هم أشاعرة لكنهم يعني مذهبهم المتأخر في المتأخر والأشاعرة قسمان، الأولى الأشاعرة وافقوا على شيء، لكن المتأخرون مثل الرازي وأشباهه وافقوا الجهمية في معتقدهم، هم أشعرية في الجهمية. نعم
لكنه يختار أي قول، الرازي يختار أي قول،
الرازي ذكر هذه الأقوال الثلاثة يختار أحد القولين، ما اختار القول الثاني، قال ما يعود إلى عدم ويعود إلى المضروب. نعم
قال دفعا لتوهم من يظن أنه لما كان في الجنة كان على صفة أخرى أو ابتدى خلقه كما وجد لم ينتقل في النشأة كما ينتقل ولده، كما ينتقل ولده من حالة إلى حالة. وقيل الرد على الدهرية أنه لم يكن إنسان إلا من نطفة، ولا تكون نطفة إنسان إلا من إنسان ولا أول لذلك، فبين أنه خلق من أول الأمر على وخلق من أول الأمر على الصورة هذه الصورة. وقيل الرد على الطبائعيين الزاعمين أن الإنسان قد يكون من فعل الطبع والتأثير وتأثيره. وقيل الرد على القدرية الزاعمين أن الإنسان يخلق فعل نفسه.
كل هذه مبنية على القول الأول وهو أن الله خلق آدم على صورته، وقلنا أنه باطل، فهو المبني على الباطل باطل، خلق آدم على صورته يقول دفعا للتوهم كذا، أو وقيل للرد على الدهرية، وقيل كل هذه مبنية، وقيل الرد على الطبيعي، وقيل الرد على القدرية، كل هذه مبنية على القول الأول وهنا يعود إلى آدم. نعم.
قيل إن لهذا الحديث سببا حدث من هذه الرواية، وأن أوله قصة الذي ضرب عبده فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وقال له إن الله خلق آدم على صورته، قد تقدم بيان ذلك في كتاب العتق.
هذا القول الثاني أنه يعود المضروب له قصة، وأن لما ضرب عبده قال لا تضرب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته على صورة المضروب، فيكون تشبيه مقلوب. الأصل يشبه المضروب بآدم، ويشبه آدم بالمضروب، أيه الذي خلق أولا؟ آدم. يقول لا تضرب فإن الله خلق آدم على صورة، كل هذا تشبيه مقلوب. نعم.
وقيل الضمير لله،
هذا القول الثالث والصواب، هذا هو الصواب.
وتمسك قائل ذات ما ورد في بعض طرقه على صورة الرحمن، والمراد بالصورة الصفة، والمعنى أن الله خلقه على صفته من العلم والحياة والسمع والبصر وغير ذلك، وإن كانت صفات الله تعالى لا يشهدها شيء.
وهذا خطأ، ولو المراد بالصورة الصفة هذا هو ذكر الشيخ الإسلام رد عليه، خلق الله آدم على صورته وعلى صفته، يعني خلقه متصف بالصفات السمع والبصر والعلم والقدرة، هذا قول باطل، هذا معلوم، هذا معلوم أن آدم له صفات والله له صفات، خلق الله آدم على صورته خلقه متصف بالصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر، كما أن الله له صفات آدم له صفات، لكن ليس بصحيحة. والمراد إثبات الصورة، خلق الله على صورته وقد يعود إلى الله يقتضى عن المشابه ومشابه في الصورة. ذكر الشيخ أقوال كثيرة في المعنى كلها وبين بطلانه، ومنها هذا القول خلق آدم على صورته على صفته غير صحيح. المراد خلق على صورته إثبات الصورة نوع من المشابه ومشابه في الصورة. نعم.
وقول ذلك فسلم على أولئك في إشعار بأنهم كانوا على بعد، واستدل به على إجابة ابتداء السلام ورود الأمر به وهو بعيد عن الضعيف لأنها واقعة حال لا عموم لها.
ذكر المؤلف رحمه الله في الحافظ في الحديث الهجيمي أنه لما في السلام أنه قال السلام عليك، وقال إن هذه تحية الموتى، قال السلام عليكم، ابتداء السلام قل السلام عليكم، مرد وعليكم السلام. في حديث الهجيمي قال السلام عليك لما سلم على النبي صلى الله عليه وسلم قال السلام عليك، لما قال رد عليه قال السلام عليك، قال لا تقل السلام عليك فإن السلام عليك تحية الموتى، لا تقل عليك السلام. حديث رواه الترمذي وأبو داود عن أبي جري الهجيمي قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله، فقال لا تقل عليك السلام، عليك فإن عليك السلام تحية الموتى. وذكر أقوال في معناه الحافظ في الصفحة اللي بعد كلام هذا. قال النووي
يحتمل أو المختار لا يكره،
لا من أول قال ويحتمل،
قال النووي يحتمل أن لا يجزي كما قيل به في التحلل من الصلاة، ويحتمل أن لا يعد
يعني سلام. يرد عليه إذا قال السلام عليك، يعني إذا قال عليك السلام مثلا ابتدأ بدل ما يقول السلام عليك قال عليك السلام، هل يجزي أو لا يجزي؟ هذا هو قال المؤلف يحتمل النووي يحتمل أن يجزي ويحتمل لا يجزي إذا قال عليك السلام. نعم ذكر في قبل هذا شوف قبل السطر في آخر السطر ويكره أن يقول في الابتداء عليك السلام.
قال النووي في الأذكار إذا قال المبتدئ عليكم السلام لا يكون سلاما ولا يستحق جوابا.
يعني المبتدئ يقول السلام عليك، فإذا قال لك قال عليك السلام هل يجزي؟ جاء في حديث الفجر. نعم
لأن هذه الصيغة لا تصلح ابتداء قاله متولي، فلو قاله بغير واو فهو سلام. انقطع بذلك الواحد وهو ظاهر. قال النووي يحتمل لا يجزي كما قيل به في التحلل من الصلاة، ويحتمل أن لا يعد سلاما ولا يستحق جوابا لما رويناه في سنن أبي داود والترمذي وصححه وغيرهما من الأسانيد الصحيحة عن أبي جري بالجيم والراء مصغر الهجيمي بالجيم مصغرة. قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت عليك السلام يا رسول الله، قال لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية موتى. قال ويحتمل أن يكون ورد لبيان الأكمل، قد قال الغزالي قد قال الغزالي في الإحياء.
نعم يقول الغزالي ويقال الغزالي. نعم
يكره للمبتدئ يكره المبتدئ أن يقول عليكم السلام. قال النووي والمختار لا يكره ويجب الجواب لأنه سلام. قلت وقوله بالأسانيد الصحيحة يوهم أن لو طرق إلى الصحابة المذكور إلى الصحابة المذكور وليس كذلك، فإنه لم يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن غير أبي جريج، ومع ذلك فمداره عند جميع من أخرجه على أبي تميمة الهجيمي راويه عن أبي جريج، وقد أخرجه أحمد وأيضا والنسائي وصححه الحاكم، وقد اعترض هو ما دل عليه الحديث بما أخرجه مسلم من حديث عائشة في خروج النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقية الحديث وفيه. قلت كيف أقول؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين. قلت وكذا أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم
وقال ابن عربي بعد البيت وقال ابن عربي في السلام
وقال ابن عربي في السلام على أهل البقية لا يعارض النهي في حديث أبي جريل احتمال يكون الله أحياهم لنبيه صلى الله عليه وسلم فسلم عليهم سلام الأحياء كذا قال. ويرده حديث عائشة المذكور قال ويحتمل أن يكون النهي مخصوصا بمن يرى أنها تحية الموتى وبمن يتطير بها من الأحياء، فإنها كانت عادة أهل الجاهلية وجاء الإسلام بخلاف ذلك. قال عياض وتبع ابن القيم في الهدي فنقح كلامه فقال كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول في ابتدائي السلام عليكم ويكره أن يقول عليكم السلام، فذكر حديث ابن جري وصححه. ثم قال أشكل هذا على طائفة وظنوه معارضا لحديث عائشة وأبي هريرة وليس كذلك، وإنما معنى قوله عليك السلام تحية الموتى إخبار عن الواقع لا عن الشرع، أي أن الشعراء ونحوهم يحيون الموتى به واستشهد بالبيت المتقدم فيه ما فيه. قال فكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يحيى بتحية الموتى بتحية الأموات. وقال عيار أيضا كانت عادة عرب في تحية الموتى تأخير الاسم كقولهم عليه أمنة الله وغضبه عند الدم، وقوله تعالى وأن عليك اللعنة إلى يوم الدين، وتعقب بأن النص في الملاعنة ورد بتقديم اللعنة والغضب على الاسم. وقال القرطبي يحتمل أن يكون حديث عائشة لمن زار المقبرة فسلم على جميع من بها، وحديث ابن جري إثباتا ونفيا في السلام على الشخص الواحد. ونقل ابن دقيق العيد عن بعض الشافعية أن المبتدئ لو قال عليكم السلام لم يجوز لأنها صيغة الجواب. قال والأولى الإجزاء لحصول مسمى السلام، ولأنهم قالوا إن المصلي ينوي بإحدى التسليمتين الرد على من حضر وهي بصيغة الابتداء.
هذه أقوال ذكرها في يعني في قوله عليك السلام، منهم من قال إن هذه قال على ظاهر النواة يعني هذه تحية الموتى، وابن عربي قال إن الله أحياهم له في تحية الموتى فسلم عليهم السلام الأحياء، وابن القيم رحمه الله ذكرا قال إن هذا يخبر عن الواقع لا عن الشر، إن الشعراء ونحن يحيون الموتى بذلك. واستشهد عليك السلام من أمير وباركت يد الله لذاك الأديم الممزق. قال فكره النبي صلى الله عليه وسلم بحياة الموتى. والصواب أن السلام على الأموات والأحياء واحد، إذا أراد يسلم على الأموات يقول السلام عليكم، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نزور إذا زرنا المقابر قولوا السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله لكم إنا إن شاء الله بكم لاحقون، فقال السلام عليكم ما تقول عليكم السلام، السلام عليكم هذا السلام على الحي والميت كما دلت على ذلك الأحاديث الصحيحة عند مسلم من حديث عائشة ومن حديث أبي هريرة في تعليمه وفي سلام على أهل البقيع وأما حديث أبي جري هذا الهذيل فصور أنه حديث شاذ، لأن في أبي داود لأنه في أبي داود الترمذي مخالف لما هو صح منه، والحديث صحيح مسلم وفي الصحيحين مخالف له، ومخالفة الثقة لما هو ثقة من شذوذ كما هو معروف في مصطلح الحديث، إذا خالف الثقة لما هو ثقة مصر شاذ. ولا سيما الحافظ قال إن مداره عند جميع ما نخفي على أبي تميم الحجيمة، مداره عليه، هو يكون شاذ رويه عن أبي جري فمداره عليه فيكون شذوذ. والأقرب بعد قول ابن القيم رحمه الله لا إن إن هذا من باب إن هذا إخبار عن الواقع على الشر، لكن الأقرب أنه شاذ. وهذا اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله أن الحديث شاذ مخالف للحديث الصحيح، وأن سلام الحي والميت واحد. هذا كما قال الحافظ مداره على أبي تميم الهجيمي رضي الله عنه. والعجب من الحافظ رحمه الله ذكر أنه مداره عليه ولم يقل أنه شاذ، عادة يقول أنه شاذ مداره عليه، مداره على أبي تميم الهجيمي روي عن أبي جري، هو شاذ مخالف الحديث الصحيحة التي هي أصح من الصحيحين وفي غيرهم، هذا هو الأقرب. ولا داعي للإجابات، هذه كل هذه الإجابات مرجوحة لذلك نقلها عن العربي وعن كذلك القرطبي وجماعة عن القيم. نعم الشبر إيش إيه الهاتف المجيب يسلم يقول السلام عليكم، أنت إذا كنت أنت الفتصل تقول السلام عليكم، وهو يجيب يقول عليكم السلام ورحمة الله. لا هذا هو ليش تعكس؟ لماذا تعكس؟ أنت المسلم، أنت البادئ، أنت الطالب، تطلبه وتسلم عليه. نعم يتأثر يقول السلام عليكم، لكن السلام بأل أولى كذا، أشار إلى حافظ يقول السلام سلام عليكم، قال سلام الملائكة سلام الملائكة، قالوا سلاما دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام يعني عليكم سلام يكم، قال بأل وبدون أل. نعم نعم إيه يعني على تقدير محذوف والتقدير عليكم سلام علي سلام عليكم، هذه جملة مفيدة، سلام هذا مبتدأ لخبر محذوف تقديره عليكم سلام أو سلام عليكم، هذه جملة مفيدة، هذا سلام إبراهيم عليه السلام. الملائكة دخلوا عليه فقالوا سلاما سلاما مصدر لفعل محذوف تقدير نسلم عليك سلاما، فأجابهم فقال سلام يعني عليكم السلام. وإذا قالوا قال العلماء المفسرون والبلاغيون إن السلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة، لأن سلام الملائكة جملة فعلية نسلم عليه السلام وهي تفيد التجدد والحلول، وسلام إبراهيم جملة اسمية وهي تفيد الدوام والاستمرار، فكان سلام إبراهيم أبلغ من سلام الملائكة. الملائكة قالوا سلاما كلمة، وإبراهيم قال سلام، هو مفيدة يعني سلاما فعل مصدر لفعل محذوف تقديره سلم عليك السلام، كما أن جواب إبراهيم جملة مفيدة سلام يعني عليكم سلام مبتدأ وخبر. هي رد قد تردد بجملة، لكن معروف اللغة العربية واسعة فيها حد فيها تقدير، ولهذا يقول النحاة لو الحد هو التقدير لعرف النحو الحبيب. فذكر الحد هنا الحذف أل أينه عندكم الآن، أشار إليه أن حذف أل وأنه لا بأس به حذف، لكن الإتيان بأل أفضل أو لا التعريف. نعم السلام معرف. نعم ها ايه خلاص اي نعم السلام عليكم، لكن الاولى يكمل. نعم كذلك السلام عند الانصراف جاء في حديث ليست الاولى السلام سنه عند الانصراف، لان ليست الاولى بأحق من الاخره، كما انه يسلم عند الدخول يسلم عند الانصراف. نعم في حذف ال عندكم الان ها في حذف ال هنا ولا في غيره؟ ايه وش عندك الان في اي في اول حديث اقراها. نعم اقرا في بعد يروح الوقت علينا في بعد. نعم باب قول الله تعالى. نعم
ولو حدث اللام فقال السلام عليكم اجزا، قال الله تعالى والملائكة يدخل عليه من كل باب سلام عليكم، وقال تعالى فقل سلام عليكم كتب فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة.
نعم آيتين فيه
قال تعالى السلام على نوح في العالمين
وقال تعالى ادخلوا عليه فقالوا السلام قال السلام،
لكن بالأولى باللام أولى لأنها التبخير والتكثير، ثبت في حديث التشهد السلام عليك أيها النبي قال عياض، ويكره أن يقول في البداية عليك السلام وقال نوح في الأثار.
كذلك أيضا إذا زاد آخرها وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم عليه قال السلام عليكم قال عشر، وجاء آخر قال السلام عليكم ورحمة الله قال عشرون، فجاء أحد وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, فقال 30, فهل يزاد على وبركاته؟ جاء في بعض الحديث يزاد ومغفرته, ولكنها حديث ضعيفة, فالصون لا يزيد على وبركاته, والأولى لا يزيد المسلم يعني لا يزيد وبركاته, لأنها الزيادة فيها ضعف لا تصح, كما ذكر الحافظ رواية أبي داود والترمذي والنسائي بسند قوي عن عمر بن الحسين قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم فرد عليه وقال 10, ثم جاء آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله فرد عليه وقال 20, ثم جاء آخر فزاد وبركاته فرد وقال 30. جاء في ذكر حديث عن أبي داود بن سهل بن معاذ بن أنس الجهني بسند ضعيف, فزاد في آخره جاء آخر فزاد ومغفرته فقال 40, وفي رواية أيضا مغفرته ورضوانه, لكن وفي حديث زيد بن أرقم كنا إذا سلم علينا قلنا عليك وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته, لكن هذه الحديث ضعيف, والحافظ رحمه يقول إذا انضمت قوي ما اجتمعت عليه يضم بعضها فتكون يعني فيحتج بها, والصواب أنها ضعيفة. وكذلك أولى لا يزيد المسلم على السلام عليكم لئلا يكلفهم في الرد عليه, لأنه إذا قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يجب أن ترد التحية وتقول عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, فإذا ترد تأثم, يقول الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها, فلا يجد السلام عليكم حتى لا يكلفه حتى لا يؤثمه, يعني بعضهم لا يرد ردا كاملا فيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فيقول عليكم السلام ويسلم ما رد التحية فيأثم. نعم
صلى الله عليه وسلم. هنا المشابهة في الصفات تقتضي نوع مشابهة فيما لا
عند القطع وهو الاختصاص
الصفات أو ليس بالصورة
جميع الصفات جميع الأسماء كلها مشابهة في الذهن, العلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها, والأسماء أيضا اسم العزيز اسم الرحيم اسم كلها فيها تشابه بين أسماء الخالق وأسماء المخلوق في الذهن إذا قطعت عن الله والاختصاص, فإذا ضفت وخصصت زالت المشابهة وانتقلت من كونه في الذهن إلى كونه في الخارج. قول نوع من المشابهة مشابهة في الصورة في مطلق الصورة, هذاك مشابهة في الذهن وهذه مشابهة في الصورة زيادة.
نعم اقرأ الحديث اللي بعدها.
باب قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون, فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم, وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله بما تعملون عليم. ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن, قال اصرف بصرك عنهن. يقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم, قال قتادة عما لا يحل لهم, وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن خائنة الأعين من النظر إلى ما نهي عنه. وقال الزهري في النظر إلى التي لم تحض من النساء لا يصح النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه وإن كان صغيرة, وكره عطاء النظر إلى الجواري التي يبعن بمكة إلا أن يريد أن يشتري. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني سليمان بن يسار قال أخبرني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضل بن عباس يوم النحر خلفه على عجز راحلته, وكان الفضل رجلا وضيئا, فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم, وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم, فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها, فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليها فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها, وقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة, فهل يقضى عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا زهير عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم الجلوس في الطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالس لابد نتحدث فيها. فقال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
نعم، هذه الترجمة الاستئذان وغض البصر تحريم النظر، وأنه لا يجوز الإنسان أن ينظر إلى ما لا حل له، يجب عليه أن يستعذن حتى لا يقع بصره على ما لا يحل له. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. والأعمى الذي لا يبصر لا يجب على المرأة تتحجب عنه لأنه لا يبصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. ترجم المؤلف رحمه الله بهذه: باب قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتكم غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون، فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون عليم، ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. هذه ثلاث آيات. ثم قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. هذه الآية الرابعة. وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، هذه الآية الخامسة. هذه خمس آيات كلها ذكر المؤلف ترجمة فيها وجوب الاستئذان وفيها وجوب غض البصر، وأن الاستئذان إنما جعل من أجل البصر. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتكم غير بيوتكم حتى تستأنسوا، المعنى حتى تستأذنوا، لأن الاستئذان يحصل به الاستئناس، سمي الاستئناس استئذانا لأنه بالاستئذان يحصل الاستئناس. حتى تستأنسوا يعني حتى تستأذنوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. لعل ليست الترجي وإنما للتعليق، والمعنى ذلكم خير لكم لكي تذكروا. والله سبحانه وتعالى بين أن الاستئذان والاستئناس خير للمستأذن ليتذكر ويتعظ ويعلم ويعمل بالشرع ويتذكر نعمة الله عليه. لا تدخلوا بيوتا، والنهي للتحريم، الأصل في النهي للتحريم، تحريم الدخول في البيت إلا بعد الاستئذان. لا يجب أن يدخل البيت إلا بعد الاستئذان، محرم عليه. فإذا جاء إنسان ودخل البيت بدون استئذان فعل جريمة وارتكب النهي، لأن دخولها يترتب عليه مفاسد، قد يقع بصره على ما لا يحب صاحب البيت أن يراه، قد يقع بصره على امرأة فيدخل على صاحبته في حالة لا يحب أن يرى عليها يحرم عليه. ولهذا قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتهم، تحريف نهي للتحريف، هذا هو الأصل، لا بصارف ولا صارف. لا تدخلوا بيوتهم غير بيوتهم حتى تستأنسوا، يعني حتى تستأذنوا، وبالاستئذان يحصل الاستئناس، وتسلموا على أهلها، أمرين: استئذان وسلام، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم في الإسلام، قال: السلام عليكم أدخل، سلم ويستأذن. والواو لا تقل الترتيب، فالواو تفسد عطف الاستئذان على تسليم على الإسلام، لأن الواو لا تقل الترتيب، الواو تقتضي فعل الأمرين، الجمع بين الأمرين. أما أن يكون أولا ما أولا فلا تفيده الواو، وإنما تفيده الفاء، لو كانت حتى تستأنسوا فتسلموا أفادت الترتيب. فإذا قلت: دخل زيد وعمر، يفيد أن زيد وعمر اشتركا في الدخول، ويحتمل أن يكون زيد هو الأول، ويحتمل أن يكون عمر هو الأول، ويحتمل أن يكون دخلا جميعا، كل هذا محتمل. الواو لا تفيد ترتيب ولا تأخير. لكن إذا قلت: دخل زيد فعمر، صار في ترتيب، فهمنا أن زيد دخل أولا فدخل عمر بعده مباشرة. وإذا قلت: دخل زيد ثم عمر، أفاد الترتيب والتراخي، وما دخل زيد أولا ثم حصل تراخي بعد مدة دخل عمر. فقوله تعالى: لا تدخلوا بيوتكم غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا، يعني حتى تجمعوا بين الأمرين، بين السلام والاستئذان. والسلام يكون أولا كما دلت عليه الحديث، كما سبق النبي صلى الله عليه وسلم علم داخل أن يقول: السلام عليكم أأدخل ثلاثا، ثم يقول: السلام عليكم أأدخل، السلام عليكم أأدخل، هذا السلام أأدخل هذا الاستئذان. قال الله تعالى: فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، إذا لم يكن فيها أحد لا يدخل. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله بما تعملون. إذا قيل ارجع فارجع، هذا فيه زكاة لك وتطهير لنفسك. بعض الناس إذا قيل ارجع يتكدر، يحصل لها كدر، يقول: كيف أنا جاي من مكان بعيد؟ يقول: ارجع. قد لا يقال ارجع، يقال مثلا إذا قيل صاحب البيت مثلا يقول: ائت في وقت كذا، أو صاحب البيت مشغول يتكلم، وقد يتكلم في أرضه ويغتابه ويتكلم: كيف ما يأذن للدخول؟ اسمع كلام الله. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا وازكى لكم، يجب على الإنسان يرجع وهو مرتاح الضمير. ولهذا كان بعض السلف يقول أتمنى أن السائل فيقال يرجع حتى أرجع حتى تكون لي زكاة، لأن الله يقول ارجعوا وينقل لكم فارجعوا هو أزكى لكم. بعض السلف يتعمد يقول أنا أريد أن أستأذن وأريد أن يقول لي أن يقال لي ارجع حتى أرجع فيكون ذاك زكاة لنفسي. وبعض الناس بسبب جهله تجده يؤذي، يقف بالباب ويؤذي، بدل ما يستأذن 3 مرات يستأذن 20 مرة، يضرب الباب 20 مرة 30 مرة، ويضرب الجرس ويزعج، هذا استئذان. وإذا قيل له ارجع أو كذا أو قال صاحب المشغول تكدر وراح يغتابه وتكلم عليه، كل هذا يدل على ضعف الإيمان ومخالفة الآداب الشرعية. وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا أزكى لكم، ما ترجع عن صاحب البيت. يمكن يقول الآن يكون مريض تعبان عنده وجع في بطنه عنده كذا، يمكن داخل الحمام ما يستطيع يقابلك الآن إلا بعد نص ساعة، كيف تتكلم في عرضه؟ يمكن عنده مريض يوديه المستشفى، يمكن طالب علم عنده تحضير عنده محاضرة ولا عنده درس ولا عنده بحث ما يستطيع يقابلك في هذا الوقت، كيف تتكلم في عرضه؟ أنت ما جئت على موعد. ينبغي لنفسك أن تعلموا الآداب، تبين لهم الآداب هذا. وهذه الآية خطب بها يخطب بها بعض العلماء، يعني خطب تأتي خطب الجمعة، يعني يخطب بها خطبة الجمعة هذه الآيات ويبين للناس هذا الفضل. خطبوا بهذه الآيات مرات خطب الجمعة ويبين للناس الآداب، كثير من الناس ما يعرف الآداب الشرعي. ثم قال سبحانه ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتا غير مسكونة فيها متاع لكم والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. وقال سعيد بن أبي الحسن للحسن، هذا سعيد بن أبي الحسن أخو الحسن بن أبي الحسن البصري، أخوه هو أخوه، قال سعيد بن أبي الحسن للحسن، يعني قال لأخي الحسن البصري إن نساء العجم يكشفن صدورهن ورؤوسهن، فقال له الحسن أخوه اصرف بصرك عنهم. ثم استدل به يقول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. والإشارة في هذه الآية وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، النقطة في ذكر الآية في الباب للإشارة إلى أن أصل مشروعية الاستئذان للاحتراز من وقوع النظر إلى ما لا يريد صاحب المنزل النظر إليه لو دخل بغير إذن. فالآية قل لهم يغضوا من أبصارهم، لماذا ذكرت بعد آية الاستئذان؟ النكتة في ذلك الإشارة إلى أن أصل مشروعية الاستئذان للاحتراز من وقوع النظر إلى ما لا يريد صاحب المنزل النظر إليه دخل بغير إذن. ويدل على الحديث الآخر إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. قال قتادة عما لا يحل لهم، يعني تفسير قوله ويحفظ فروجهم، قال عما لا يحل لهم. وقل المؤمنات يغضون من أبصارهن ويحفظهن، خائنة الأعين من النظر إلى ما نهي عنه، خائنة الأعين من النظر إلى ما نهي عنه، يعني كونه مثلا يسارق النظر وينظر إلى ما يحل له، فإذا فطن له غض بصره هذا خائنة الأعين، هذا من خائنة الأعين. خائنة الأعين كما جاء عن ابن عباس قال هو الرجل ينظر إلى المرأة الحسنى تمر به أو يدخل بيتا هي فيه فإذا فطن له غض بصره. وقد علم الله أنه يود لو اطلع على فرجها وإن قدر عليها زنا بها. ومن طريق مجاهد كانوا أرادوا أن هذا من جملة خيرة الأعين، وقال خيرة الأعين أن الله يعلم النظرة المسترقة إلى ما لا يحل. إذا خائنة الأعين مما نهي عنه، يعني كل إنسان يخون وينظر إلى ما يحل له فإذا فطن له غض بصر هذا من خائنة العين، خائنة العين من النظر إلى ما نهي عنه. وقال الزهري في النظر إلى التي لم تحر من النساء لا يصف النظر إلى شيء منهن ممن يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة، يعني وإن كانت صغيرة لم تحر ولم تبلغ، قد تكون صغيرة لكن شبابها جيد، تكون قالت عائشة إذا بلغت المرأة 9 سنين فهي امرأة، قد تكون 7 سنين الشباب طيب لا تنظر إليها. كما قال الزهري النظر إلى التي لم تحضر النساء لا يصلح النظر إلى شيء مما يشتهى النظر إليه وإن كانت صغيرة، وإن كانت صغيرة لم تحض ولم تبلغ، إذا كان يشتهى النظر إليها تختلف، قد يكون شبابها جيد ولو كانت لم تبلغ 9 فلا تنظر إليها غض بصره. وكره عطاء النظر إلى الجواري التي يباع بمكة إلا أن يريد أن يشتري. الجواري يعني الإماء، كان في الأول في إماء يباع وتشترى في أرقة، لا ما في رق، وجود الرق يدل على قوة المسلمين، إذا قوي المسلمون وقام سوق الجهاد في سبيل الله وقاتل المسلمون كفر وجاهدوا في سبيل الله غنموا أموالهم ونساءهم، وذلك صار رقة، صارت النساء تباع والأولاد صار في جواري تباع، الآن ما في جواري ولا في شيء، بيع إلا سرقة وهذا على ضعف المسلمين، هذا على ضعفهم، وجود الجوار يدل على قوة المسلمين. قال كره عطاء النظر إلى الجوار الذي تباع الإماء الذي يباع في مكة إلا أن يريد أن يشتري، كان يشتري نظر لا بأس ينظر يشتريها ويتسرها أو يزوجها بعد ذلك أو يجعلها، أما إذا كان لا يريد أن يشتري فلا ينظر خشية الفتنة. كل هذا تابع للترجمة، كل هذا الأثر تابع للترجمة. ثم ذكر المؤلف حديثان، الحديث الأول حديث الخطعمية والثاني حديث أبي سعيد الخدري. الأول حديث الخطعمية وهو حديث عبد الله بن عباس قال أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم الفول بن عباس يوم النحر، الفول بن عباس أخو عبد الله بن عباس يوم النحر خلفه على عجوز راحلته، وهذا في حجة الوداع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواز الدفع على الدابة إذا كانت تطيق، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم حيث أردف الفول على خلاف عادة المتكبرين والمتكبرين لا يردفون ولا يرضون أن يكون معهم رديف ليكون وحده فوق الدابة فوق الفرس، ما يرضى أن يكون معه غيره من الملوك والرؤساء والعظماء لا يرضى، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من هؤلاء، الرسول متواضع. أردف من عرفة إلى منى أسامة بن زيد، أردف من عرفة إلى مزدلفة، ثم أردف الفضل بن عباس من مزدلفة إلى منى، أردف الفضل بن عباس فوق عبد الله بن عباس، أردفه خلفه على عجز راحلته مؤخر راحل، وكان الفضل رجلا وضيئا يعني جميلا، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم للناس يفتيهم، وأقبلت امرأة من خثعم وضيئة يعني جميلة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أنه لا بأس أن تستفتي المرأة الرجال العلم بصوت عادي يعني ليس فيه خضوع، وفي لا بأس أن تستفتي المرأة الرجل لكن يكون بصوت عادي، وإذا كان المقابلة لا يكون خلوة كما قال الله تعالى لا يكون في خضوع، فلا تخطأنا بالقول فيطمع على الذي في قلبه مرض. فطفق الفضل ينظر إليها وأعجبه حسنها، فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم والفضل ينظر إليه فأخلف بيده فأخذ بذقن الفضل فعدل وجهه عن النظر إليها، هذا في إنكار المنكر باليد، تغيير المنكر باليد، الذي غير المنكر باليد. جاء في غير الصحيح أن العباس قال له لويت عنق ابن عمك، فقال النبي رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما، هذا في غير الصحيح. في إنكار المنكر باليد مع القدرة عليه لولاة الأمور ولرجال الهيئة في مخول لهم، فإن لم يستطع غير بلسانه، فإن استطع غير بقلبه، كما في حديث أبي سعيد أن مسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم استطعت بلسانه فإن لم استطعت بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. فقالت يا رسول الله إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخ كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال نعم. وهذا في حجة الوداع. فيه جواز الحج المرأة عن الرجل، فيه جواز الحج عن العاجز الذي لا يستطيع الثبات على المركوب وأنه ينيب عنه، وكذلك الميت، فالميت يحج عنه، وكذلك العاجز الذي لا يستطيع الثبات على المركوب ولم يؤدي الفريضة يحج عنه كما في هذا الحديث. وفي جواز الحج المرأة عن الرجل، وفي كون الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، استدل بعضهم بهذا الحديث على جواز كشف الوجه وأنه ليس بعورة، بدليل أن الفضل ينظر إليها وتنظر إليه. وقال آخرون إنها محرمة، والمحرمة تكشف وجهها، المحرمة تكشف وجهها إحرامها في وجهها، وكل من الاستدلالين ليس بجيد، كل من الاستدلالين ليس بجيد. أما الأول فيجاب عنه بأن نصوص أدلة الحجاب محكمة، نصوص أدلة الحجاب محكمة، وهذا هذا الحديث متشابه، فلا يترك المحكم المتشابه، وإنما يرد المتشابه إلى المحكم ويفسر به، والذي يتعلق بالمتشابه ويترك المحكم هم أهل الزيغ. قال الله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وثبت في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها أن قالت النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الذين تبعون متشابه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فكيف تترك النصوص الواضحة التي فيها إذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وفي حديث عائشة عند البخاري في قصة عفت فخبرت وجهي بجلبابي فاستيقظت باسترجاع صفائي فخبرت وجهي بجلباب وكان يعرفني قبل الحجاب. دل على المرأة قبل الحجاب تكشف وجهها صريح، خبرت وجهي بجلباب حيث عاش كان الرضوان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حذونا أسفل تحتنا جلبابه على وجهها فإذا جاوزوا كشفنا. هذا حديث واضحة. كيف تترك هذه الحديث الواضحة وتتعلق بهذا المشتبه؟ هذا اشتباه مشتبه، صحيح فيه اشتباه لكن لا بد أن يرد إلى المحكم لنص المحكمة ويفسر. قال تعالى يدنين عليهن من جلابيبهن، وعلى هذا يحمل قول الراوي انها وضيئه يعني جميله انه راى شيئا من اطرافها قد كشفته الريح مثلا واستدل به على وضعتها. أو أعجبه قدها وطولها وتقاطع جسمها. ولا يجوز تكون كاشفة، ما يجوز تكون ساترة الوجه، يكون مثلا رأسها من أطرافها من أصابعها وإليها، واستدل به على وضعتها. أو أعجبه قدها وطولها وتقاطع جسمها، فيفسر بهذا حتى يرد إلى المحكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يتناقض، السنة لا تتناقض، النصوص ضرب بعضها لبعض ولا يضرب بعضها ببعض. وأما من قال إنها محرمة والمحرمة تكشف وجهها، فيجاب عنه بأن المحرمة ليست ممنوعة من ستر وجهها، ليست ممنوعة من ستر وجهها، وإنما وجهها كبدن الرجل لا كرأسه، بل المرأة ممنوعة من ستر وجهها بالبخيط على قدر الوجه كالبرقع والنقاب، كما أنها ممنوعة من لبس القفازين في يديها، وليست ممنوعة من ستر يديها بثوبها. في الحديث لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، لا تلبس النقاب وهو مخيط على قدر وجهها، فلا تغطي وجهها بالنقاب ولا تغطي وجهها بالبرقع لأنه مخيط، لكن تغطي وجهها بالخمار، كما أنها لا تغطي وجهها بالقفازين وهما شراب اليدين وهما المخيط، لكن تغطي يديها بثوبها، تغطي يديها بعباءتها، لكن لا تغطيها بالمخيط. فكما أنها لا تلبس القفازين وتغطي يديها بثوبها وعباءتها، كذلك لا تلبس النقاب والبرقع وتغطي وجهها بخمارها. وأما قول بعض الفقهاء إن إحرام المرأة في وجهها وأن وجه المرأة كرأس الرجل، هذا قاله بعض العلماء وليس صحيح، ليس حديثا، بل الصواب أن وجهها أن وجه المرأة كبدن المحرم وليس كرأس، كما أن محرمة الآن لا تغطي بدنك بالمخيط، لكن تغطيه بغير المخيط، كما أنك تغطي جسمك الآن بالإزار والرداء ولا يجوز لك تغطي بالمخيط، كذلك المرأة تغطي وجهها بالخمار ولا تغطيه بالمخيط، وكذلك لا تغطي يديها بالقفازين لكن تغطيها بثوبها وبعباءتها. وقد تعلق بهذا أهل السفور، تعلقوا بهذا الحديث وصاروا يطنطنون على هذا الحديث ويقولون دليل على كشف عليه على السفور، وأن يجب على المرأة أن تكشف وجهها وأن تستر عن وجهها، وترك النصوص وراءهم ظهريا. وهذا يشبه من قال إن الصلاة يجوز أن تصلى في غير وقتها، فإذا قيل له وش الدليل؟ قال الدليل أنه ثبت في صحيح البخاري وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المدينة جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مرض، فهذا يدل على أنه يجوز تصلي في غير وقتها، تجمع بدون سبب. ويترك النصوص الواضحة في المواقيت، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم نزل جبريل فصلى بالنبي الظهر في أول وقتها والعصر في أول وقتها والمغرب في أول وقتها والعشاء في أول وقتها والفجر في أول وقتها، ثم نزل في اليوم الثاني وصلى بها الظهر في آخر وقتها والعصر في آخر وقتها والمغرب في آخر وقتها والعشاء في آخر وقتها والفجر في آخر وقتها، ثم قال الصلاة يا محمد الصلاة بين هذه الوقتين. هذه كلها ضربة في عرض الحائط، ولا استدل بل قال الدليل أن النبي صلى في المدينة الظهر والعصر والمغرب والعشاء من غير خوف ولا مرض، تعلق بهذا الحديث مجمع، لأن عنده هوى من أهل الزيغ، عنده هوى وافق هوى في نفسه، فأخذ الحديث وترك الحديث الأخر. فنقول نعم هذا الحديث يرد إلى النصوص الأخرى، والرسول صلى الله عليه وسلم لا يتناقض، الذي فعل هذا هو الذي وقت المواقيت، ويكون هذا الحديث كما قال بعض العلماء أنه هذا شيء عارض حصل له، ولكن ثبت في صحيح مسلم أن الجمع جمع صوري، أنه أخر الظهر، ثبت في سنن النسائي بسند صحيح أنه أخر الظهر إلى آخر وقتها حتى بقي مقدار 4 ركعات فصل لها، فلما صلى الظهر خرج دخل وقت العصر فصلى العصر في أول وقتها، فصلى جمعا في الصورة ولكن في الواقع كل صلاة في وقتها، وقعت الظهر في آخر وقتها وقعت العصر في أول وقتها، وأخر المغرب إلى قرب مغيب الشفق حتى بقي على مغيب الشفق فصلى 3 ركعات فصلى 3 ركعات، فلما صلى المغرب 3 ركعات خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء فصلى العشاء 4 ركعات، فوقعت المغرب في آخر وقتها ووقعت العشاء في أول وقتها، فهو جمع في الصورة ولكن في الواقع أن كل الصلاة في آخر وقتها، هذا جاء في سنن النسائي لا بأس، ويكون النبي فعل هذا لعارض لأمر عرض له، كذلك جاء بعضهم ابن عباس لما كان يخطب الناس وأخر صلاة المغرب إلى العشاء قال بعضهم أنه جمع صورية. المقصود أن هذا الحديث وهو حديث الخثعمية تعلق به دعاة السفور وقالوا يجب على المرأة تستر عن وجهها، وهذا بسبب زيغهم وتعلقهم بالمتشابه ويتركون المحكم لأن في قلوب في أنفسهم هوى، والصواب كما سبق أنه لا يعارض الحديث وإنما يرد إليها ويفسر بما يوافقها. لأن النصوص لا تتناقض. الحديث الثاني حديث أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات، إياك تحذير، إيا للتحذير، أنا أحذركم من الجلوس في الطرقات. فقال رسول الله: ما لنا من مجالس لابد أن نتحدث فيها، ما نستطيع، لابد كل مجالس. قال فقال: فإذا أبيتم إلى المجلس فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال: غض البصر، هذا هو الشاهد، غض البصر، لأن الاستدلال من أجل غض البصر. الحديث فيه دليل على تحريم الجلوس في الطرقات إلا بأداء حقها، يحرم الإنسان الجلوس في الطرقات، يجلس في الشارع جالس أو في الدكان إلا أن يعطي الطريق حقه. فإن لم يعطي الطريق حقه فإنه يكون آثما. وحق الطريق كما بين النبي صلى الله عليه وسلم هنا غض البصر، إذا مرت امرأة تغض بصرك، يعني كان لا يغض بصره حرم عليه الجلوس، يقول اذهب اجلس في بيتك. كف الأذى، لا يؤذي أحد لا بالقول ولا بالفعل، إذا جاء أحد بعض الناس يسخر منه أو يستهزئ به أو يعتابه، لا تؤذي أحد لا بالقول ولا بالفعل. والثاني رد السلام، إذا سلم عليك ترد عليه السلام. الرابع الأمر بالمعروف، رأيت واحد يشرب الدخان والنهي عن المنكر، تنهى عن المنكر، تأمر بالمعروف. رأيت إنسان مسبل تنهى، وإلا فلا تجلس في المكان. إذا كنت لا تؤدي حق الطريق اذهب عن هذا المكان، لا تجلس لا في الدكان ولا في الشارع، إذا في بيتك، وإلا فأعط الطريق حقه. غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والشاهد أن غض البصر من الحديث. قال ابن بطال في الصفحة 10، قال ابن بطال في السطر 10 كذا قريب، قال ابن بطال في الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة.
قال ابن بطال في الحديث الأمر بغض البصر خشية الفتنة، ومقتضاه أنه إذا أمنت الفتنة لم يمتنع. قال: ويؤيده أن رسول الله عليه وسلم لم يحول وجه الفضل حتى أدمن النظر إليها لإعجابه بها خشية الفتنة عليه. قال: وفيه مغالبة طباع البشر لابن آدم، مغالبة طباع البشر لابن آدم وضعفه عما ركب فيه من الميل للنساء والإعجاب بهن. وفيه دليل على أن النساء المؤمنين ليس عليهن من الحجاب ما يلزم أزواج النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا ليس بالصحيح، الحجاب ليس خاصا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، دليل العلة. قال لكم: ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، فإن الحجاب أطهر لقلوب الرجال وقلوب النساء. ولا يقول عاقل إن غير النساء النبي لا يحتاجن إلى طهارة القلوب، فلهن أولى. فالعلة تدل على العموم، أنها ليست خاصة بزوج النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
قال: إذ لو لازم ذلك جميع النساء لأمر النبي صلى الله عليه وسلم القطعمية بالستار ولما صرف وجه الفضل. قال: في دليل على أن ستر المرأة وجهها ليس فرضا إجماعهم على أن المرأة أن تبدي وجهها في الصلاة ولو رآه الغرباء.
كل هذا ليس صحيح. الصواب أنها إذا عندها رجاء جانب لا تستر وجهها، وإذا كنت عندها رجاء جانب تكشف وجهها. والآداب الذي ذكرت الحديث غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هناك آداب أخرى جاءت في أحاديث أخرى أشار إليها الحافظ، منها تشميت العاطس، هذا من حق الطريق، ومنها إعانة المظلوم، ومنها إرشاد الضال، وغير ذلك. ذكر في أبيات ذكر الحافظ: سمعت آداب من رمى الجلوس على الطريق من قول خير البرية إنسان أفشي السلام، وأحسن في الكلام، الإحسان في الكلام، وشمت عاطسة وتشمت العاطس، وسلاما رد السلام، في الحمل عاون إعانة من احتاج إلى إعانة، مظلوم أعن إعانة المظلوم، إغاثة اللحفان، هداية السبيل، هداية الحيران، الأمر المعروف عن المنكر، غض البصر، أكثر من ذكر الله، كل هذه من حق الطريق. ذكر كل هذه الأداء معروفة، لا أدلتها معروفة، تشمية العاطس وإعانة المظلوم وإرشاد السبيل وهداية الحيران والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وكف الأذى، كل هذه وغض البصر، كل هذه أدلتها معروفة من النصوص. نعم.
باب السلام اسم من أسماء الله تعالى.
قال هذا لا هل يعطي بدأ شيئا من أطرافه والصلاة صارت اليد وضيئة على وضع في الوجه، وضيئة عامة، يعني يكون إذا كانت يديها وضيئة ما يكون وجهها وضيء، ها ما يكون دليل، إذا رأى شيئا من أطرافها وضيء، يعني تكون يديها وضيئة ولا يكون وجهها وضيء، يستدل بها. نعم. في مقصودهم يعني إنها يعني مقصود في هذا أنها لا تلبس النقاب والمخيط ولا داعي إلى ستر الوجه إذا كانت بين النساء. فقال رحمه في وجهها يعني أنها كما أن الرجل يكشف وجهه ورأسه فلا يكشف وجهه عند الرجال، لكن إذا جاء الرجال لا بد من ستر الوجه في غير النقاب. فحصل هذا لا لبس على كثير مثل قول بعض التابعين المحرم لا يلبس المخيط، أشكل هذا على بعض الناس ظنوا أن المراد الخيط. قال واحد إذا كان فيه ثوب الخيط خلاص ما يصح، والحذاء إذا كان فيها خيط خلاص، وليس المراد المخيط. نفس الإزار تقطع 10 قطع وتخيطه وتلبسه فطالة وهلك لا بأس ولو فيه خيط، هو المقصود المخيط، المقصود لبسه على الهيئة هذا الثوب هذا ولو كان مخيط، إذا أغلبت على وسفلة وجعلت على الكتفين أو إزار صح لا تلبسه على هيئة. فلما قال بعض التابعين لا يلبس المخيط حصل لبس على بعض الناس، فظنوا أن المراد الخيط الخيط، ولهذا قال بعض السلف باب التعليل النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لا يلبس المخيط، قال لما سئل ما يلبس قال لا يلبس القميصة ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا شيء مثل الزعفران أو وصف، ما قال لا تلبس المخيط، قال لا تلبس القميصة. فأخذ من هذا بعض التابعين وقال لا يلبس المخيط، فأشكل على بعض الناس. فكذلك قال بعض السلف إحرام الرجل في رأسه والمرأة في وجهه حصل لبس، ظنوا أن المرأة لا تستر وجهها عند الرجال الأجانب.
نعم هنا جاء في الحديث ذكر حديث أن النهي بل ورد الزجر عن السلام بالإشارة، جاء في الحديث السلام اليهود بالأكف النصارى بالأصابع، هذا يعني يسلم بالإشارة، لكن يستثنى من هذا أشياء، منها في الصلاة إذا كان في الصلاة فإنه يرد بالإشارة، ومنها إذا كان بعيدا فإنه يجمع بالإشارة والكلام، إذا كان بعيد سلم عليه فأنت تشير وتجمع بين الأمرين بين التلفظ والإشارة، هذا مثلا جاء في الحديث استثناء. وكذلك الذي الأصم إذا كان تجمع بين الأمرين وتشير إليه. العمل أحسن العمل ما يستأذن ولا تتحجب عنه المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. وأما حديث أتعبياني أنتم أرسلون في الصلاة فهذا ضعيف لذلك نبهان عن أم سلمة، بدليل حديث فاطمة بن قيس لما تعيمت قد اعتدي في بيت أم المكتوم فإنه رجل أعمى فضعين ثيابك فلا يراك، دل على الأعمى لا تحتجب عن المرأة. في كلام لأهل كذلك يستثنى من ذلك الذي يكون على يقضي حاجته لا يسلم عليه يقضي حاجته، والذي يقرأ القرآن فيه كلام العلماء قال إنه لا يسلم عليه لأن في القرآن شغلا، ومنهم من قال يسلم، وإذا سلم قال بعضهم يستأنف الاستعاذة مرة أخرى، كذلك إذا كان في درس العلمي ولا في هذا بس إن سلم رد عليه وإن ترك فلا حرج. ها هكذا قد السلام هكذا. نعم
سم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الاستئذان باب السلام اسم من أسماء الله تعالى، وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوا. حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني شقيق عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه فقال إن الله هو السلام، فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على الله وسلم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة الثالثة في كتاب الاستئذان، وبدأ بالسلام لأن الاستئذان إنما يكون بالسلام، فالمستأذن يسلم ويستأذن ويقول السلام عليكم أدخل. وهذه الترجمة جزم المؤلف رحمه الله بأن السلام اسم من أسماء الله. قال باب السلام اسم من أسماء الله. وهذا أحد القولين في السلام، يقول المسلم السلام عليكم. أحد القولين أن في معنى السلام السلام عليكم أنه اسم من أسماء الله. والقول الثاني أن المعنى بركة السلام نزلت عليكم، فليس المراد الاسم وإنما المراد بركة اسم السلام. السلام اسم من أسماء الله، هذا أحد القولين في السلام. يقول المسلم السلام عليكم يعني اسم السلام اسم الله. والقول الثاني أن المعنى بركة السلام نزلت عليكم، فليس المراد الاسم وإنما المراد بركة اسم السلام. وهذه الترجمة كما أشار حفظ بعض الحديث مرفوع له طرق، لكن لم يكن على شرط المصنف استعمله في الترجمة. قال السلام اسم من أسماء الله، هذا لفظ حديث رواه المؤلف في الأدب المفرد من حديث أنس بسند حسن، وزاد السلام اسم من أسماء الله وضعه الله في الأرض فأفشوه بينكم. السلام اسم من أسماء الله وضعه الله في الأرض فأفشوه بينكم. واكتفى المؤلف رحمه الله بحديث عبد الله بن مسعود بقوله إن الله هو السلام، على مشهد إن الله هو السلام على الصريح بأنه اسم من أسماء الله، إن الله هو السلام. وكذلك ثبت في القرآن العزيز في أسماء الله والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، السلام المؤمن المهيمن. ومعنى السلام معنى السلام السالم من النقائص، السلام السالم من النقائص. وقيل المسلم لعباده، وقيل المسلم على أوليائه. جاء في حديث مهاجر بن قنفذ أنه سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه حتى يتوضأ، وقال إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. وذكر من تحقيق العدة أن السلام له معاني، منها السلامة ومنها التحية ومنها أنه اسم من أسماء الله. وقد يأتي مترددا بين المعنيين كقوله تعالى ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، فإنه يحتمل التحية والسلام. قوله تعالى ولهم ما يدعون في أهل الجنة سلام قولا من رب الرحيم. ذكر المؤلف رحمه الله وإذا حيي الآية وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله على كل إن الله كان أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. أورد المؤلف هذه الترجمة للإشارة إلى أن عموم الأمر بالتحية مخصوص بلفظ السلام كما دلت عليه الأحاديث السابقة. الأمر بالتحية مخصوص بلفظ السلام، يعني التحية تكون بالسلام. ذكر حديث عبد الله بن مسعود في التشهد، وهذا أصح حديث، أصح حديث في التشهد هو حديث عبد الله بن مسعود. والتشهد جاء بأنواع، من تشهد العباس، تشهد ابن مسعود، تشهد ابن عباس التحيات لله الصلوات المباركات، تحيات الصلوات المباركات لله. في الأصح حديث التشهد عبد الله بن مسعود قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفي كأنما يعلمني السورة من القرآن. الأصح ما ورد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. جاء أنواع من التشهد، تشهد ابن عمر، تشهد ابن مسعود، تشهد ابن عباس، تحية لله المباركات الطيبات، بعض أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا رسول الله. قال حدثني شقيق وصعب عبد الله أصحاب عبد الله المسعود عبد الله وعبد الله المسعود قال كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. كانوا أولا يقولون هكذا، كانوا إذا صلى مع النبي قالوا السلام على الله، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا السلام على الله فإن الله هو السلام ومنه السلام. فلما صرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه فقال إن الله هو السلام. وهذا هو الشاهد الترجمة، إن الله هو السلام. طب السلام اسم من أسماء الله، إن الله هو السلام، فأثبت أن السلام اسم من أسماء الله. فإذا جلس أحد في الصلاة فليقول التحيات لله، يعني التحيات كلها مستحقة لله، تحية لله جميع أنواع التحيات فهي ملك لله مستحقة له. والصلوات كالصلوات الخمس والطيبات الأعمال الطيبة والأقوال الطيبة كلها لله، جميع أنواع التحيات فهي ملك لله، وجميع الصلوات وجميع الطيبات كلها لله. أول بدأ بحق الله، انظر كيف ترتيب التشهد، بدأ بحق الله، حق الله التحيات لله والصلاة والطيبات حق الله، ثم بدأ بحق النبي فقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. أيها هذه استحضار من باب الاستحضار وليس خطابا ولكن استحضار، استحضار في الذهن، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ثم بدأ بعد ذلك بحق النفس والمؤمنين فقال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، سلم على نفسك وعلى عباد الله الصالحين. قال فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض. السلام عليه وعلى عباد الله الصالحين يشمل الصالحين في السماء والصالحين في الأرض. الصالحين في السماء الملائكة، والصالحين في الأرض عباد الله المؤمنون. ثم بعد ذلك أشهد أن لا إله إلا الله كلمة التوحيد، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشهد أن لا إله إلا الله بالوحدانية، وأشهد النبي برسالة. ثم بعد ذلك الصلاة، اللهم صل على محمد وعلى آله. ثم بعد ذلك الدعاء، ترتيب، هذا موحد إلهي، والنبي ما ينطق عن الهوى، هذا الترتيب في التشهد. والشهادة قوله إن الله هو السلام، هذا هو المطابق لما ترجمه. ومن سلم فإنه لا يجزئ في جوابه إلا السلام، من سلم فإنك ترد عليه السلام، قال السلام عليك تقول عليكم السلام، كما قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. ولا يكفي أن تقول إذا قال السلام تقول أهلا أو أهلا وسهلا، ما يكفيها كما يفعل بعض العامة، هذا ما هو رد، ليس برد، لم ترد التحية بمثلها، يجب أن ترد التحية بمثلها، تقول وعليكم السلام، ثم تزيد بعد ذلك أهلا وسهلا، سؤال عن حاله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. ولا يكفي أيضا في الرد الإشارة، لا يكفي الرد الإشارة، بل لا بد من الرد بالسلام. قد ورد الزجر عن الإشارة، وأن الإشارة إنما السلام اليهود والسلام النصارى بالأكف، السلام الأصابع. لو استثنى من هذا المصلي فإنه رد بالإشارة، وكذلك أيضا من كان بعيدا فإنه يجمع بين الإشارة وبين اللفظ، يشير حتى يراه ويتلفظ، وكذلك الأخرس يرد بالإشارة، هذا مستثنى. بعد ما رد السلام، رد السلام قال مرحبا من هنا، بعد رد السلام. وكذلك ما ورد النبي صلى الله عليه وسلم حديث أسلم بنت يزيد، قالت مر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعصت من النساء يقعد فألوى بيده بالتسليم، هذا محمول على أنه جمع بين الإشارة وبين اللفظ، لكن المصلي والبعيد والأخرس فلا بأس يشد الإشارة. تقول وعليكم كما قال النبي إذا سلم عليكم الكتاب فقولوا وعليكم، نعم، ترد عليه تحيته إن كانت مستقيمة، ها، وترد أن ردت عليه إن كان ما حرفها في ردت عليه، ومن حرفها ردت مردت عليه وعليكم. إذا سلم عليكم الكتاب فقولوا وعليكم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أهل الكتاب السلام فقولوا وعليكم، عام رد عليه تحيته، إن كانت صالحة رجعت لهم صالحة، وإن كانت سيئة رجعت عنهم سيئة. قد يقول فإن تقول منا ولا تقول منهم، إذا قلت عليكم خلاص سمع كلام أنك رديت عليه رددت عليه. ملاطفة ما يخالف لسان السنة، ملاطفة من حدود الشرع.
باب تسليم القليل على الكثير. حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا معمر عن همام بن نبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير.
نعم، هذه الترجمة باب تسليم القليل على الكثير، يعني العدد القليل على العدد الكثير. ذكر حديث أبي هريرة يسلم الصغير على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير، يتفات أنواع من الناس، إنه الأول الصغير يسلم على الكبير لأنه فيبتدئه، لأن الكبير هو الذي له الحق فيبتدئه الصغير، والمار على القاعد، المار هو الذي يسلم على القاعد لأن القاعد يضعف شخصية من القائد، والقليل على الكثير إذا مر اثنين على ثلاثة يسلم القليل على الكثير، هذا هو الأفضل. لكن إذا سلم الكبير على الصغير وسلم القاعد على المار والكثير على القليل جاز، حاز المسلم الفضيلة عليه. الأفضل أن يسلم الصغير على الكبير، على الكبير والمار على القاعد والقليل على الكثير، هذا هو الأفضل. لكن لو حصل العكس فسلم الكبير على الصغير وسلم القاعد على المار وسلم الكبير على القليل، حاز المسلم الفضيلة عليه. لكن الأولى بدء الصغير على الكبير لأن له عليه حقا، وإذا دخل واحد على جماعة يعمهم وإن كان جمع قليل يعمهم بسلام واحد، وإذا زاد خص بعضهم فلا بأس، وكذلك الرد يكفي أن رد واحد وإن زاد فلا بأس. نعم.
باب يسلم الراكب على الماشي. حدثني محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني زياد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير.
نعم هذا الحديث السابق هو الحديث السابق أعاده للترجمة ولو اكتفى بترجمة واحدة لهذه الترجمة دخل الترجمة السابقة يسلم الراكب على الماشي يسلم القليل على الكثير كلها داخل في الحديث الأول يسلم الصغير على الكبير والبار على القاعد والقليل على الكثير لكن مالك نوع التراجم لاستنباط الأحكام هذا الحديث كرر في الترجمتين الترجمة الأولى أتى به لتسليم القليل على الكثير والترجمة الثانية أتى به لتسليم الراكب على الماشي والترجمة التي بعدها لتسليم الماشي على القاعد وهو حديث واحد. نعم
لكن ما يقال يفرق هنا بين الماشي والراكب ماشي قصد راكب سيارة أو دابة
نعم الراكب معروف الراكب الماشي يسلم الراكب على الماشي الراكب أقوى شخصية مرتفع على الماشي والماشي كذلك على القاعد والقليل على الكثير وإن عكس فلا حصل على الأجر الراكب هو اللي يسلم على الماشي يسلم على الماشي والماشي يسلم على القاعد نعم والقليل يسلم على الكثير هذا هو الأصل. نعم 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 إذا مر صار مر إذا مر عليه صار المر يسلم على الواقف. نعم
باب يسلم الماشي على القاعد. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح بن عبادة قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني زياد أن ثابتا أخبره وهو مولى عبد الرحمن بن زيد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير.
هكذا المؤلف نوع التراجم الثلاث بحديث واحد هو حديث أبي هريرة يسلم الصغير على الكبير والمرء على القاعد والقليل على الكثير لكن فيه ثاني زيادة يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد في الترجمة الثانية يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير نوع التراجم استنباط الأحكام. نعم نعم المقعد كيف المقعد راكب راكب على الدابة ولا على السيارة هذا الراكب اللي راكب السيارة مر على واحد يسلم عليه وجالس واقف هذا الراكب المقعد راكب يسمى راكب ها يمشي هذا يسمى راكبه ها وهو يمشي ولا هو جالس ها كيف ما تفهمون هذا جالس ما كان الراكب إذا كان راكب وماشي في العرب صار راكب وإذا كان واقف صار جالس. نعم.